الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق، وهي أن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال الإمام، ومن ذلك قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه وتعالى، والتعادي والتباغض أثرهم، وهو محض فعلهم. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد. ركزوا يا أخواننا، لأن الخطأ في مفهوم القضاء والقدر وخلق أفعال العباد من الله عز وجل، وأن العبد يفعل الفعل ويحاسب عليه، إن لم نستوعبها حق الاستيعاب سيترتب على ذلك إشكالات كبيرة جدا عندك. أعيد هذه الفقرة: وهذا الإغراء والإلقاء، اللي هي في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه وتعالى، والتعادي والتباغض أثرهم، وهو محض فعلهم. فعلهم فعل من؟ العباد، أو من ألقي بينهم العداوة والبغضاء، أو من أغري بينهم العداوة والبغضاء. وأصل ضلال القدرية والجبرية، القدرية يقولون أن الله لم يخلق، الجبرية قالوا أن العبد ليس له اختيار، متناقضين. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد. فالجبرية، انتبهوا، جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعادين والمتباغضين. يعني معنى ذلك التعادي الذي حدث والتباغض احنا ملناش دخل فيه، ده من فعل الرب عز وجل. والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة. وأهل الصراط السوي، جعلني الله وإياكم منهم، جعلوا ذلك فعلهم وأثر فعل الله وقدرته ومشيئته، كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالتسيير فعله، والسير فعل العباد، وهو أثر التسيير. وكذلك الهدى والإضلال فعله، والاهتداء والضلال أثر فعله، وهما أفعالنا القائمة بنا، فهو الهادي والعبد المهتدي، وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال. وهذا حقيقة، والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فها هنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه. فسأل الخليل ربه تعالى أن يجنبه وبني عبادتها ليحصل منهم اجتنابها. وضحت؟ تاني: فها هنا أمران، فين في قوله تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه. فسأل الخليل ربه تعالى أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابها. فالاجتناب فعلهم، والتجنيب فعلهم، ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. شفتوا يا أخواننا الإنسان لما يستوعب كده سيظل دائما وأبدا يلجأ إلى الله، لا ينفك عن اللجوء طرفة عين، وهذا هو المراد من خلق العباد، دائما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ليه؟ حتى يرزقنا الهداية فنهتدي. ونظير ذلك قول يوسف الصديق: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية، وهو سبحانه الصارف لها، فالصرف فعله والانصراف أثر فعله، وهو فعل النبوة، ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت فعله سبحانه، والثبات فعل رسوله، فهو سبحانه المثبت وعبده الثابت. والانصراف أثر فعله. ها؟ وتلك أفعال اختيارية. عندكم كده؟ ما هو لعل النسوة موجودة تكون صحيحة بس بسياق آخر، فنقرأ السياق من أوله. كويس؟ وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن، وتلك أفعال اختيارية. اختيارية من من؟ من النسوة، من أمور العبد عموما، وهو سبحانه الصارف لها، فالصرف فعله مظبوط، والانصراف أثر فعله مظبوط، وهو فعل النبوة، صحاح النبوة، وفعل نبي الله يوسف. نعم، انتبه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت فعله سبحانه، والثبات فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى المثبت وعبده الثابت. ومثله قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأخبر سبحانه عن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله، فإنه يفعل ما يشاء. وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم، ومن ذلك قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلم عن مواضعه، فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله، وهو جعلها قاسية، وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. حاضر، تاني ركزوا على بالي فيكم يا اخوان. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقه، يبقى المخالفة وقعت ممن ابتداء؟ اهو، فبما نقضهم ميثاقه، هم الذين بدأوا في نقض الميثاق. لعناهم لأنهم نقضوا الميثاق، صح؟ وجعلنا قلوبهم قاسية لأنهم نقضوا الميثاق، مظبوط؟ أيوة. يحرفون الكلم عن مواضعه، فأخبر، ركز، أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، وصفها هي الضمير عائد على مين؟ وفعلها هي الضمير عائد على مين؟ نعم، وهي أثر فعله، أي نعم، وهو جعلها قاسية. انتبه، وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم. في الأول خالص أهو، فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق الأول، جعلنا قلوبهم قاسية. فالقساوة وصفها وفعلها، وهي أثر فعله، وهو جعلها قاسية. طيب، وهي أثر فعله، هي الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل، مظبوط يا أخواننا كده؟ وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. ومن ذلك قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهم إنما خرجوا باختيارهم، وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم. انتبهوا، فالإخراج فعله حقيقة، والخروج فعلهم حقيقة. ولولا إخراجه لما خرجوا، وهذا بخلاف قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يبقى الإخراج الأخير ده العبد له دخل فيه؟ أبدا، خارج خارج. وقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. حد له اختيار يخرج ولا يتنوا جوه؟ لو نعرف يتننا جوه، ماشي. فإن هذا إخراج لا صنع لهم فيه، فإنه بغير اختيارهم وإرادتهم. وأما قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون إخراجا بقدره ومشيئته، فيكون من الأول، ويحتمل أن يكون إخراجا يوجبه بأمره فلا يكون من هذا، فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع. شفت يا أخوانا العلماء، أهم دولت. ومن أجل ذلك نصيحة: تريث وتصبر حتى تعي ما قاله المتقدمون. إخراج الخارج باختياره ومشيئته، كويس؟ عظيم. مثال: ماشي، خرجوا باختياره. طيب، إخراج قهرا وكرها من بطون أمهاتكم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على القول الأولان. إخراجه أمرا وشرعا، القول الثاني في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أأمل إن شاء الله أن الثلاثة يحفظ. سمعيني يا أخوانا مني، أأمل أن يحفظوا، هتفهم. ومن أجل ذلك يلزمك، وهذا تفضلا منك، ولو أتحفتني بالورقة يبقى جزاك الله خير. وانت بتقرأ وردك من القرآن، كل إخراج يقابلك لابد يكون واحد من إيه؟ من الثلاثة، فضعه في الموضع المناسب. إخراج الخارج باختياره ومشيئته، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وهم إنما خرجوا باختياره، كويس؟ إخراج قهرا وكرها، أيوة، باختيار العبد ومشيئته، نعم. أخرجك من بطن أمك، ما لناش دخل فيها مطلق. إخراج أمرا وشرعا، يعني أمرك بالخروج، ماشي، أمرا شرعيا. وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية، ولم يفهموا مراد الآية وليست من هذا الباب، فإن هذا خطاب لهم في وقعة بدر، حيث أنزل الله عز وجل ملائكتهم فقتلوا أعداءهم، فلم ينفرد المسلمون بقتلهم، بل قتلتهم الملائكة. وأما رمية النبي صلى الله عليه وسلم فمقدورهم كان هو الحذف والإلقاء، أما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال وذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله، مظبوطا، ولكنه فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت له الحذف بقوله إذ رميت، ونفي عنه الإيصال بقوله وما رميت، وانتهى الإشكال. نعم، لا، الحذف، الحذف. ومن ذلك قوله وأنه هو أضحك وأبكى، والضحك والبكاء فعلان اختياريان للعبد، فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة، والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة. وتأويله الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير مودة، ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره، فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء السماء بالمطر وإضحاك العبد وإبكائه بخلق آلات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه، بل الجميع حق. ومن ذلك قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ورؤية البرق أمر واقع باختيارهم، فالإرادة فعلهم والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلقه، فإن خلقه لا يسمى إراءة، ولا يستلزم رؤيتنا له، بل إراءتنا له جعلنا نرى، وذلك فعله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الخضر لموسى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فبلوغ الأشد ليس من فعلهما، واستخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية، وقد أخبر أن كليهما بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك قوله تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وليس إذنه هاهنا أمره وشرعه، بل قضاؤه وقدره ومشيئته، فهو إذن كوني قدري لا ديني أمري. اكتب عندك. والأصل في أفعال السحرة عدم الإضرار، والأصل في أفعال السحرة عدم الإضرار، وإذا شاء الله أضر، ومن ذلك قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى، وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه التزموها، ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها، والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. ومن ذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع والهلع، شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع، فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح في أن هلعه مخلوق لله كما أن ذاته مخلوقة. فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوقة لله، ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغيره، بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، والله خالق ذلك فيه حقيقة، فليس الله سبحانه بهلوع، ولا العبد هو الخالق لذلك. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره، لا مجرد أمره وشرعه. كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية، قال ابن المبارك عن الثوري: بقضاء الله. وقال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما لنفس خلقتها من سبيل إلى أن تصدقك إلا بأن أأذن لها في ذلك. فلا تجهد نفسك في طلب هداها وبلغها وعيد، وبلغها وعيد الله، ثم خلها، فإن هداها فإن هداها بيد خالقها. وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. ثم قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين السائلين الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان، انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله، من شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها، وفي الأرض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها، فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له على حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما سواه من الآيات. وما يغني ذلك عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم من أهل النار، فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن ذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن جرير: كل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامل، وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه. وهذا يجمع ما قاله الناس في الآية، وهو ما طار له من الشقاء والسعادة وما طار عنه من العمل. ثم ذكر عن ابن عباس قال: طائره عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان وزائل معه أينما زال. وكذلك قال ابن جريج وقال قتادة ومجاهد: هو عمله وزاد مجاهد وما كتب الله له. وقال قتادة أيضا: سعادته وشقاوته بعمله. قال ابن جرير: فإن قال قائل: فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر على ما وصفت ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: طبعا الكلام هذا بعيد عن الموضوع، ولكن هذا من غزارة علماء السلف، يتطرق ويستترد في أمور نحن في أمس الحاجة إليها. يقول: إن العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشيل، فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم وغيرهم إلى أعناقهم، وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة، أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق، كما أضافوا دنايات الأبدان إلى اليد، فقالوا ذلك بما كسبت يداه، وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه. فكذلك قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه. ويشبه هذا أيضا من بعض الوجوه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طب هو ما كانش شرب اللبن أو شرب العصير أو لبس الثياب أو لبس السيارة، ما هو كله، ولكن عبر بالأكل لأنه أغلب ما يستعمل. وقال الفراء الطائر معناه عندهم العمل. قال الأزهري والأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي. نعم، لأن علم الله عز وجل من صفاته، وصفات ربنا عز وجل أولية وأزلية، بأولية الله وأزلية الله. علم المطيع من ذريته والعاصي فكتب ما علمه منهم أجمعين، وقضى بسعادته من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا، فصار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. وأما قوله في عنقه فقال أبو إسحاق إنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان، أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي هذا مثل قولهم طوقتك كذا وقلدتك كذا، أي صرفته نحوك وألزمتك إياه، ومنه قلده السلطان كذا، أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. وقيل إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شرا، وذلك مما يزين أو يشين كالحلي والغل، فأضيف إلى الأعناق. قالت القدرية إلزامه ذلك واسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعيد أو شقي، والخبر عنه بذلك لا أنه ألزمه العمل فجعله لازما له. قال أهل السنة هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلمة عن مواضعه، سلكتموها في الجسم والطبع والعقل، وهذا لا يعرفه أهل اللغة وهو خلاف حقيقة اللفظ، وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن، ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة، ولا فسر الآية غيركم به، ولا يصح حمل الآية عليه، فإن الخبر عنه بذلك والعلامة التي أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من عمله، فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك، وصارت عليه علامة وسمة. ونحن قد أريناكم أقوال الأئمة أئمة الهدى وسلف الأمة في الطائر، فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم، وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسيره بمذاهبها وأرائها، والقرآن بريء من ذلك، وبالله التوفيق. ومن ذلك قوله تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين، هذا أحدهما، والثاني في سورة الشعراء في قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس المعنى سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط. وقال أبو إسحاق أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدم من الرسل، كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين. واختلفوا في مفسر الضمير في قوله نسلكهم، فقال ابن عباس سلكنا الشرك وهو قول الحسن، وقال الزجاج وغيره هو الضلال، وقال الربيع يعني الاستهزاء، وقال الفراء التكذيب. وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، والتكذيب والاستهزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة، وقد أخبر سبحانه هو الذي سلكه في قلوبه. وعندي في هذه الأقوال شيء، فإن الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون به هو الضمير في قوله سلكناه، فلا يصح أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء، فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين والظاهر التحاد، فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. فإن قيل فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ قيل سلكه في قلوبهم بهذه الحال، أي سلكناه غير المؤمنين به فدخل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به. وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال، ولكن فسر الآية بالمعنى، فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. فإن قيل فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؟ قيل لتقوم عليهم بذلك حجة الله، فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به، فلم يدخل في قلوبهم مصدق به مؤمن به مرضي به، وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم. فإن المكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه. فتأمله فإنه من فقه التفسير، والله الموفق للصواب. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالإرسال هنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح، وليس بإرسال ديني شرعي، فهو إرسال تسليط بخلاف قوله في المؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الكافرين، قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال هاهنا التسليط، تقول قد أرسلت فلانا على فلان، إذا سلطته عليه كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه. قلت: ويشهد له قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تؤزهم أزا، فالأز في اللغة التحريك والتهييج، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز لتحريك الماء عند الغليان. وفي الحديث: كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيز كأزيز المرجل، من البكاء. وعبارات السلف تدور على هذا المعنى، قال ابن عباس الإغراء، وفي رواية أخرى عنه تشليهم إشلاء، وفي رواية أخرى تحرضهم تحريضا، وفي أخرى تزعجهم للمعاصي إزعاجا، وفي أخرى توقدهم إيقادا، أو كما يتحرك الماء بالوعد تحته. قال أبو عبيد: الأزيز الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال إز قدرك أي ألهب تحته، وأتز القدر أي استد غليانها. وهذا اختيار الأخفش، والتحقيق أن اللفظ تجمع المعنيين جميعا. قالت القدرية: معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين خلينا بينهم وبينها ليس معناه التسليط. قال أبو علي: الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد، فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين، ولم يمنعهم منهم ولم يعزهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الواحدي: وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية، قال: وليس معنى على ما ذهبوا إليه. وقال أبو إسحاق: والمختار إنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لم يكفرهم، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإنما معنى الإرسال التسليط. قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال، كما في الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم، أي سلطتهم، ولو خل بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح صيد. وكذلك قوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي سلطناها وسخرناها عليهم. وكذلك قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وكذلك قوله: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى. ولا يتم التسليط إلا به، فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم يمنعه من فعله فهو، فهذا هو التسليط. ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول، فإنهم إن جوزوا منعهم منه وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم، فإن منع المختار من فعله لاختياره مع سلامة آلته وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور للرب، وهذا عين قول أهل السنة. وإن قالوا لا يقدر على منعهم وعصمتهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه، وهذا أبطل الباطل. ثم قال القدرية: معنى تعزهم أزا تأمرهم بالمعاصي أمرا، وحكوا ذلك عن الضحاك، وهذا لا يلتفت إليه، إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزه، ولا تساعد اللغة على ذلك. ولو كان ذلك صحيحا لكان يعز المؤمنين أيضا، فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين، فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان، فلا يحتاج من أمره إلى ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين، بل يأمر الكافر مرة وتؤمر المؤمن مرات، فلو كان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. نستعد إن شاء الله لصلاة الظهر، ثم نواصل دروسنا بعد الصلاة مباشرة، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.